أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونكمل إن شاء الله تعالى ما كنا قد توقفنا عنده من باب العموم، وقد بدأ المصنف معنا في هذه المحاضرة مع باب الإطلاق. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض، فيحمل المطلق على المقيد. هنا يا إخواني المصنف يسوق باب الإطلاق أو المطلق والمقيد عند سوقه للعام والخاص، ذلك أن بعض السلف كان يطلق العام ويريد به المطلق، ويطلق الخاص على كلمة المقيد، يعني يريد بهذا المعنى اللي يا إخواني المطلق والمقيد، يعني يطلق العام ويريد به المطلق، وأحيانا يطلقون المقيد ويريدون به الخاص. فلما كان ذلك كذلك ساق المصنف رحمه الله تعالى فيها كويس. ساق المصنف رحمه الله تعالى باب الإطلاق والتقييد مع العام والخاص، لكن هناك فرق كبير بين المطلق والعام. العام يا اخواني في المرة الماضية لما عرفنا قلنا انه يا اخواني ما عم شيئين فصاعدا من غير ايه؟ من غير حصر، خلاص. لكن المطلق ليس كذلك، بل المطلق هو فرد شائع في جنسه، ولذلك يعد في باب الخاص فرد شائع في جنسه. يبقى يقولون في عموم العام عموم شمولي، وفي عموم مطلق بدلي، وهذا فرق جوهري. طيب المثال يوضح ذلك. رب العالمين يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. لما يقول يا أيها الناس شمل بهم المؤمن والكافر، المرأة والرجل، الإنس والجن، لأنهم يطلق عليهم إيه؟ ناس. يبقى الكل مأمور بتقوى الله تعالى، يبقى هنا عموم شامل يستغرب جميع الأفراد. طيب انظر لباب الإطلاق، عموم له عموم لكنه عموم بدلي، عموم بدلي. الله تعالى قال لبني إسرائيل: إن الله يأمركم، موسى عليه السلام يقول لبني إسرائيل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هذه كلمة بقرة عامة، لكن عمومها عموم بدل. هل أمرهم بذبح كل البقر ولا واحدة؟ واحدة. لو ذبحوا أي بقرات أجزأ ولا لم يجزئ؟ أجزأ. هذا يسميه أخواني إطلاق، يسمونه إطلاق. يبقى باب الإطلاق له عموم، لكن عموم إيه أخواني؟ بدلي. طيب والعموم عمومه إيه؟ شمولي، يستغرب جميع الأفراد. إذا بين الإطلاق والعموم إيه؟ فرق كبير، فرق كبير. طيب كيف يعرفون المطلق؟ يقولون المطلق يا أخواني ما دل على الماهية بغير قيد، ما دل على الماهية بغير قيد، أو يقولون الفرض الشائع في جنسه. خلاص، وهذا أسهل. يبقى المطلق فرض شائع فين؟ في جنسه. وبعضهم يقول النكرة في سياق الإثبات، وبعضهم يطلق ويقول النكرة، وهذا خطأ. الأخير هذا خطأ. طب لماذا؟ هناك فرق، فرق بين النكرة التي تقوم في باب بين النكرة والمطلق. النكرة قد تكون في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام فتدل على العموم، لكنها في باب الإطلاق لا تكون إلا في باب الإثبات. ولذلك لو أردت أن تطلب بالنكرة تقول إيه؟ النكرة في سياق الإثبات. تعال معي الآن نأخذ مثالين أو ثلاثة يوضح لنا الأمر. رب العالمين يقول من بعد وصية يوصين بها أو دين. من بعد إيه؟ وصية، مش كده؟ كلمة وصية هنا إيه؟ نكرة في سياق تدل على الإطلاق. ما معنى كلمة الإطلاق؟ أنها وصية أوصى بها الميت، ها؟ فتخرج على سبيل الإخوان البدل، تخرج على سبيل البدل، ولكنها لا تستغرق جميع الإيه؟ المال، لا تستغرق جميع المال. رب العالمين يقول فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فتحرير إيه؟ رقبة. طب رقبة الآن نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، فتجزئ كل أي رقبة وكل رقبة عن قاله رب العالمين. طب لماذا؟ لأن عموم المطلق عموم إخواني بدلي. لكن لو قلنا أعتق كل رقبة يجزئ اعتق رقبة واحدة، لا. ورقة يا إخواني. يبقى الآن بنقول الإطلاق هي ما دل على فرض شائع في جنس. ما الفرق بين المطلق والعام؟ عموم العام شمولي يعني استغراقي، يستغرق جميع الأفراد. عموم المطلق بدلي، يعني لو قلنا بفرض من الأفراد أجزع عن إيه؟ عن جميع الأفراد. إذا جاء العموم في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعمل به على عمومه ولا يفتقر للبحث عن المقيد. ورحكي يا إخواني، يعني يعمل به قبل الإيه؟ قبل البحث. فإن ظهر المقيد أخذنا به. طب المقيد ما معناه يا إخواني؟ ما معنى كلمة المقيد لهذا العموم؟ المقيد لهذا العموم الذي يحصر بعض الأفراد، يكون بحفر ايه؟ بعض افراد المطلق. لو حفر بعض افراد المطلق نسميه اخواني قيده، نسميه ايه؟ قيده. يعني كان مطلقا من اي قيد ثم قيده، كما تطلق على الدابة التي بغير قيد يا اخواني تقول عليها ايه؟ حرة مطلقة، صحيح؟ طب لو جاء صاحبها وربط حول العنق حبلا نسميه ايه؟ قيدها. طب لو امسك بالزمام التقييد يكون أكثر. طيب لو أمسك بزمامها من رأسها ثم ربطها من رجلها، وراح كده يا أخواني، يبقى هذه كلها قيود. الآن يبقى كلمة تقييد معنى ايه؟ اضيق بعض افراد المطلق. خد لذلك مثالا يوضح لك. الله تعالى امر موسى عليه السلام ان يبلغ بني اسرائيل ان يذبحوا بقر، فقال لهم موسى عليه السلام ان الله يأمركم ان تذبحوا بقر. بني اسرائيل لانهم اوتوا الجدل ضيقوا على انفسهم، فذهبوا لموسى عليه السلام يدعون ان البقر قد تشابه عليهم، وانهم يريدون من موسى عليه السلام ان يعطيهم وصفا لهذه البقرة يزيل ايه؟ اللبس الذي وقع عليه. طيب من اين يقع اللبس وقد امركم الله تعالى بذبح بقرات مطلقة؟ يعني قال ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، انا ما قلت لك بقرة لها صفة كذا حتى تقول ايه تشابه عليه، لكن هو قال ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، يبقى لو ذبحوا اي بقرات اجزأ عنهم. لكنهم جاءوا متعنتين فسألوا موسى عليه السلام سؤالة تعنت لا استخبار، فدعا موسى ربه فأوحى الله إليه ببعض قيود للبقر، فقال الله تعالى لهم إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون، لأن سؤالهم كان سؤال تعنت، يعني ما سألتموه إنما هو سؤال تعنت فافعلوا ما تؤمرون، وقيدها بما إيه؟ لا فارق ولا ذكر عوام بين ذلك. طيب الذي يؤتى الجدل ويؤتى التعنت لا يصمت على ذلك، جاءوا لموسى عليه السلام أيضا متعنتين يتعللون بأن هذا البقر أيضا إيه؟ تشابه عليه، فقال الله لهم قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فيقع لونها تسر الناظرين، يعني صفارها ليس أي صفار بل صفار يا إخواني شديد فاقع فاقع لونها. طيب ومع ذلك هذا الصفار الفاقع لا تشمئز منه النفوس، لكن إيه تسر تصر الناظرين. جاءوا متعنتين وسألوا موسى عليه السلام فأخبرهم أن الله تعالى يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. الأمر ضاق عليهم، فلما ضاق عليهم أرادوا أن يخرجوا، قالوا الآن جئت بالحق. تعال الآن انظر لعدد القيود الموجودة في هذه البقرة كثيرة، يبقى في الأول كانت مطلقة ولما جاء التقييد إيه ضاق 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 زي ما قلنا لو عندك دابة ربطتها من العنق يبقى عملت إيه قيدت، لو أخذت هذا الرباط فربطته في وتد زدت قيدا، طيب لو جئت من رجليها وربطتها في وتد آخر ها زدت قيودا، يبقى إذن يا إخواني المطلق قد يقيد بقيد أو بقيدين أو بأكثر من ذلك. طيب خذ مثالا آخر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم آلى من أزواجه شهرا، ثم أنزل الله تعالى التخير لهن، ثم أنزل آية تؤدب فيها أمهات المؤمنين. طبعا كلمة تؤدب بها أمهات المؤمنين أدب النبوة، وليس الأدب من غير أدب، لا يزيدون به إيه أدبا فوق أدبهم أو أدبهم. فقال الله تعالى له عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا. طب الأزواج هنا إيه نكرة في السياق الإثبات، تعال نرى القيود التي جاءت خيرا من كل ها مسلمات ها مؤمنات قانتات ها تائبات عابدات سائحات سيدات. طب وأبكار الأهل عطف كم قيل يا فني ها ثمانية قيود سبع عشان ليه العطف لا يحسب صحيح العطف لا يحسب يبقى عندي سبعة قيود قيدها رب العالمين في هذا الايه الاطلاق. اذا يا اخواني المطلق اللفظ المطلق هو الناكره في سياق الاثبات او ما دل على ما هي بلا ايه بلا قيد. طيب والمقيد هو الذي يقيد هذا الاطلاق فيضيقه. خلاص رب العالمين يقول فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. جميل فتحرير إيه رقبة والرقبة هنا يا إخواني ناكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. فأي رقبة أعتقت أجزاء. طب لو كانت أنثى ولو كانت ذكرا ولو كانت جاهلة ولو كانت متعلمة ولو كانت كبيرة ولو كانت صغيرة ولو كانت مريض إذن عندك إيه إخواني رب العالمين أطلق. ثم يأتي في آية أدية فيقول فتحرير رقبة مؤمنة يبقى قيدها بإيه بقيد واحد هو قيد الإيمان. طب وعندك إطلاق في الآية ولا ما عندك إطلاق؟ نعم ليست لم يحدد رب العالمين إن كانت ذكر أو أنثى عالمة جاهلة كبيرة صغيرة صالحة غير صالحة ما حدد. واضح يا إخواني؟ يبقى قد يوجد أيضا التقييد لكن إيه من وجه دون وجه. خلاص كده يا إخواني؟ طيب ما حكم المقيد؟ المقيد يا إخواني إذا دخل على المطلق فله حالان. المقيد إذا دخل على المطلق فله حالان. الحال الأولى أن يذكر المطلق والمقيد في نص واحد. المطلق والمقيد يكون يا إخواني في نص واحد هنسميه متصل. يبقى الإطلاق والتقييد في إخواني يكون إيه متصل في نص واحد يعني. خلاص فيحمل المطلق على المقيد إجماعا. حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة يقول إيه بالإجماع. هذا هو الحال الأول. الحال الثانية أن ينفصل المقيد عن المطلق. أعيد يا إخواني أن ينفصل المقيد عن المطلق. ما معنى كلمة ينفصل المقيد عن المطلق؟ يعني يكون هذا في نص وهذا في نص. يعني يكون عندي ايه؟ يكون عندي نصين منفصلين ولا نصان؟ نصان نصان منفصلان. خلاص كده يا اخواني نص فيه المطلق واخر فيه المقيد. أمثل مثالا ثم نعود. رب العالمين يقول من بعد وصية يوصين بها أو دين. قلنا كلمة وصية هنا ناكرة في سياق الإثبات والوصية هنا مطلقة عن كل قيد. معناها الوصية لو جاءت واستغرقت كل التركة يبدأ بالوصية ويخرجها ولا لا؟ نعم توزيع التركات لم يكن إلا بعد الوصية وبعد الديون. فلو جاء الرجل وأوصى بكل ماله في سبيل الله ها؟ من قال لا يجوز؟ الآية مطلقة. الآية مطلقة أنت تقول لا يجوز تأتيني بالنص لكن نقول هنا على هذه الآية مطلقة فيخرج جميع الوصية ولا يبقى الورثة شيء. يأتيك أنت القيد الآن لكن من خارج النص النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي سعدا وهو على فراش موته، كان يظن أنه يحتضر، وقد أوصى بثلثي ماله، فخفض النبي صلى الله عليه وسلم الثلثين إلى نصفها اللي إيه؟ الثلث. ثم قال لسعد: الثلث والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تظرهم عالة يتكففون الناس. يبقى أنزل الوصية من الثلثين إلى الثلث، ثم قال عرفنا بأن الثلث كثير، معناها إن أقصى ما يوصي به صاحب المال قبل موت الإيه؟ الثلث، ويستحب له أن ينزلها إلى الربع، لأن النبي قال والثلث كثير. يبقى إذن يا أخواني هذا الإطلاق الذي في الآية قيد ولا ما قيد؟ قيد من خارج النص بنص منفصل. طب تعالى شوف قيد آخر، جاء هذا الرجل وكتب لبعض بنيه، البنين دول أليس من الورثة؟ قل بلى. طيب جاء وكتب لهم الوصية، يأتينا قيد آخر من الخارج يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا وصية لوارث. يبقى إذن رب العالمين أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. طيب الآن، الآن آية الوصية لها كم قيد؟ اثنين، صحيح؟ طيب بقيد منفصل ولا متصل؟ منفصل. طيب إذا جاءني القيد منفصلا فهل يحمل المطلق على المقيد؟ لو قلت نعم نقول إيه؟ أخطأت. ولو قلت لا نقول أيضا أخطأت، لكن نقول في الأمر تفصيل، في الأمر تفصيل. سنذكر يا أخواني بعض تقسيمات أهل العلم أو أشهر تقسيمات أهل العلم. يقولون يا أخواني إن للمطلق مع المقيد أربعة أحوال. المطلق مع المقيد لكم حالة يا أخواني؟ أربع أحوال. انتبه للكلمتين التي سأطلقهما الآن، أقول السبب والحكم. السبب يا أخواني لما درسنا الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، السبب من الأحكام التكليفية ولا الوضعية؟ الوضعية. ماذا نريد بكلمة السبب؟ يعني الذي يوجد عنده الحكم، الذي يوجد عنده الحكم. يوجد عنده ولا به؟ لا عنده. طب لماذا؟ لأن الحكم تكليفي بأمر الله تعالى، لكن رب العالمين جعل السبب علامة أمارة، إذا رأيتها عرفت الإيه؟ إن الحكم موجود. مثل غروب الشمس سبب في دخول وقت صلاة المغرب، جميل. طيب وكلمة حكم من أين تعرفها؟ من الأحكام التكلفية ولا الوضعية؟ التكلفية. جزاكم الله خير. فنستخدم الآن هاتين الكلمتين، سبب حكم. خلاص كده يا أخواني. الحالة الأولى يا أخواني أن يتحد السبب والحكم، أن يتحد السبب والحكم، ويأتي القيد في أحد الحكمين. أعيد، هيتحد إيه؟ السبب والحكم الناتج عن هذا السبب، أو الحكم الناتج عند هذا السبب، ويأتي القيد في أحد الحكمين. المثال يوضح. طيب رب العالمين يقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. طب كلمة دم، دم نكرة في سياق إثبات. طيب الآن يا أخواني هذه النكرة قيدت بما إيه؟ مسفوح، مش كده؟ يعني إيه مسفوح؟ يعني إيه دم مسفوح؟ الذي يسيل عند ذبح الإيه؟ الذبيحة، مش كده؟ طيب إذا قيد هنا الدم بالإيه؟ بالسفح. ويقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ها ولحم الخنزير. طيب الدم هنا مطلق ولا مقيد؟ مطلق. عن أي قيد؟ بين الآية الأولى والثانية، بين الآية الأولى والثانية ما الحكم؟ تحريم الدم. طيب ما السبب في تحريم الدم؟ انه رجس، صحيح؟ طيب وجاء في احدى الايتين قيد في الحكم، وهو تقييد الدم بالايه؟ بالسفح. تقييد الدم بالسفح في هذه الحاله يحمل ايه؟ المطلق على المقيد، قيل اجماعا. تعال رب العالمين يقول من بعد وصية يوصين بها أو دين، ما الحكم؟ توزيع الوصية من قبل الايه؟ الميراث. توزيع الوصية من قبل الميراث، جميل. السبب موت المورث وتحقق حياة الورثة ووجود الوصية، مش كده؟ جميل. الآن الوصية هنا مطلقة ولا مقيدة؟ ها؟ مطلقة. طيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا وصية لوارث، ويقول الثلث والثلث كثير، الحكم مقيد. الوصية قيلت بإيه؟ في الأولى في النص الأول أنها لا تكون لإيه؟ لوارث، جميل. وفي النص الثاني أنها تكون في مقدار الثلث. طب ما سبب هذا النص؟ وجود الوصية من بعد تحقق ليه؟ موت المورث. اتحد الحكمين والسببين وجاء القيد في أحد السببين، هذا يحمل فيه المطلق على المقيد، قيل بإيه إخواني؟ قيل بإجماع. خلاص؟ هذه الحالة بإيه إخواني؟ الحالة الأولى. الحالة الثانية عكسها تماما، ان يختلف السبب ويختلف الحكم ويأتي قيد في احد الحكمين. يختلف السبب ويختلف الحكم ويأتي القيد في احد الحكمين. نأخذ مثالا، قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، جميل. يبقى الأيدي هنا ما حكمها؟ الغسل. وقيدت؟ نعم. بأي شيء قد قيدت؟ بغاية. ما هي الغاية؟ أن تغسل إلى المرفقين. طب وما السبب؟ الطهارة للصلاة، القيام إلى الصلاة، يعني طهارة الصلاة، هذا هو السبب، جميل. رب العالمين يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، جميل. ما الحكم في هذه الآية؟ قطع يد السارق. وما السبب؟ السارقة. اختلف السببين واختلف الحكمين وجاء القيد في أحد الحكمين وجاء في أحد الحكمين الحكم مطلقا، قال أيدي السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طب ما اليد هذه تطلق على الكف، تطلق على الكف إلى الكوعين، دول يا أخواني الكوعين في الكف، خلاص. وهذا الذي بينهم يسمى إيه؟ رسغ. وهذا يسمى يا أخواني مرفق، لأنك ترتفق عليه، خلاص كده يا اخواني. فهي تطلق على اليد وتطلق على اليد الى المرفق وتطلق على كامل الساعد إلى الآباء. يعني الآية الآن في السرقة مطلقة ولا غير مطلقة؟ مطلقة. طيب وفي الوضوء مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة. إلى طيب الآن هل يحمل المطلق على المقيد فنقطع يد السارق إلى المرفقين؟ لا. طب لماذا؟ لأن اختلف السببين واختلف الحكمين، فلا يحمل المطلق على المقيد بإجماع، لا يحمل المطلق على المقيد بإجماع. واضح يا اخواني؟ طيب ده الحال رقم كم؟ اثنين. الحال رقم ثلاثة يا اخواني ان يتحد الحكمان ويختلف السببان، يعني هيتحدوا في الحكم لكن السبب العلامة التي ستوجد عند هذا الحكم تكون مختلفة. يتحد الحكمان ويختلف السببان، أن يتحد الحكمان ويختلف السببان. نأخذ المثال يوضح. رب العالمين يقول فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. جميل. دي في آية إيه إخواني؟ في كفارة إيه؟ الظهار، مش كده؟ ما الحكم؟ تحرير رقبة من قبل التماس. طيب وعندي كفارة أخرى لكن كفارة فين؟ في القتل. رب العالمين يقول فيها إيه؟ فتحرير رقبة مؤمنة ودية، ودية مسلمة إلى أهله، مش كده؟ طيب الآن ما الحكم في الآية الأولى في كفارة الظهار؟ تحرير رقبة. وما الحكم في كفارة القتل؟ تحرير رقبة. اتحد الحكمين؟ نعم. طيب ما السبب في الآية الأولى؟ الظهار. وما السبب في الآية الثانية؟ القتل. خلاص كده يا اخواني؟ هل يحمل المطلق على المقيد أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم. فجمهور أهل العلم على أنه يحمل المطلق على المقيد، والحنفية يذهبون على أن إلى أن المطلق لا يحمل على المقيد. أيهم الراجح؟ الجمهور، لأنه كثير. طب الحنفية لأنهم يعني الهوى. ها إيه بقى القاعدة يا إخواني؟ تعال نفهم الآية، تعال نرجع شوية بعيد. لما قسمنا يا إخواني الدلالات قلنا إن الحنفية لا يقولون بدلالة المفهوم، قلنا الحنفية لا يقولون بدلالة المفهوم. ما معنى كلمة دلالة المفهوم؟ عكس الحكم. طب من يعطينا عليه مثالا؟ جميل. في سائمة الإبل الغنم الزكاة. طيب مفهومها أن غير السائمة لا زكاة فيه. جميل. وهذا يصلح معنا أيضا مثال هنا. طيب الحنفية لا يقولون بالمفهوم، معناه أنهم يقولوا في السائمة الزكاة وفي غير السائمة أيضا الزكاة، لكن الزكاة تكون كاملة في السائمة. واضح كده يا اخواني؟ طب وفي غيرها سيخرج ايضا الزكاة. يبقى اذا الحنفية لا يقولون بمفهوم مخالفة. ولذلك في هذه الآية رب العالمين يقول فتحرير رقبة مؤمنة في كفارة القتل، يقولون نعم الكمال ان تخرج مؤمنة. طيب لو حرر رقبة كافرة تكون مجزئة ولا غير مجزئة؟ عندهم مجزئة. طب لماذا؟ لأن مفهوم المخالفة لهذه الآية أن غير المؤمن غير، وهم لا يقولون بالمفهوم. يبقى حتى الطير في هذه الآية هم لا يقولون به في عدم الإجزاء، لكن يقول الكمال إيه؟ واضح كده؟ هذه مسألة. عندي مسألة أخرى. تكلمنا في باب العموم يا أخواني عن الزيادة على النص عند الحنفية في باب العموم، يعني في المحاضرة الماضية تكلمنا ايه عن الزيادة على النص عند الحنفية. وكنا الزيادة على النص عند الحنفية إذا كانت من دليل منفصل نسخ ولا تخصيص؟ نسخ، صح كده؟ أذكرك بمثال حتى نتكلم. رب العالمين يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يبقى كل قراءة في الصلاة تكون مجزئة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عند الجمهور هذا تخصيص لهذه الآية، الآية عامة في كل قرآن، وجاءت السنة فخصصت ما تيسر بالإيه؟ بالفاتحة. ولا إشكال عندهم، عند الحنفية يقول لا هذه الزيادة نسخ. طب لماذا؟ لأنها رفعت الإجزاء، رفعت الإجزاء، معناها أنه لو قرأ هناك بسورة النصر ولم يقرأ فاتحة الكتاب الصلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة. عند الجمهور صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة، لأنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب. خلاص كده يا إخواني؟ فإذا عندهم هذا إيه؟ يسمى نسخا. طب والنسخ عندهم يقولون لا، الآن قطعي الثبوت والدلالة لا ينتقل إلى قطعي الثبوت والدلالة، خلاص كده؟ يبقى الزيادة عند الحنفية إيه؟ فوق النص إيه؟ نسخ. طيب يا أخوان تعال هنا ونرى ما قاله الجمهور وما قاله الحنفية. فتحرير رقبة مؤمنة وفتحرير رقبة من قبل أن يتماس، هتحمل هذه على هذه من باب القياس الذي ستخصص به العموم ولا من باب غيره؟ لا من باب القياس. قالوا والقياس لا ينفخ، القياس لا ينفخ. يبقى اللي بيخليهم الآن يقولون في هذه الصورة لا يقبل المطلق على المقيد أمرين، الأمر الأول أنهم لا يقولون بمفهوم المخالفة، الأمر الثاني أنهم أن القياس عندهم لا ينفخ، ولذلك لا يقولون به بحمل المطلق على المقيد. وراح كده يا اخوان الصورة عرفنا لماذا يقول الأحناف هنا في هذه الصورة بهذا الكلام. طب لماذا فصلت فيها؟ لأن بعض الإخوة جلس في الحرم المكي وكان من طلاب علم الأصول الطيبين، لكن كان متعلم يعني على سبيل التعلم مثل حالي أنا. خلاص كده يا اخواني، جلسنا في مجلس للشيخ ابن عثيمين، فذكر الشيخ ابن عثيمين هذه الآية وقال يحمل فيها المطلق على المقيد. بعدما انتهى الدرس فوجئت بأخي يقول أنا والله لا أدري كيف يكون رجل كابن عثيمين في علمه وفضله يقع وفي هذه الطامة. طامة إيش الطامة اللي وقع فيها الشيخ؟ قال يقول يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكمان واختلف السببان. يا أخي وما كان ربك نسيا، قلت يا أخي أما بهذه الطريقة فأنت ستغلبني، جزاكم الله خير وأحسن الله إليك. يعني إذا خرجت إلى باب الخطابة سيكون له له الغلبة لا محالة، لست مجيدا لهذا الأمر. فإخواني عندما يتكلم أهل العلم في مثل هذه المسائل فإنما يربطون أبوابا ببعضها. نسأل السؤال الآن، هل أنت تقول الآن بمفهوم المخالفة؟ تقول ولا ما تقول؟ نقول بمفهوم المخالفة. هل تقول بأن الزيادة على النص نسخ ولا تخصيص؟ تخصيص، وهو يقول هذا الكلام. إذن أنت مع الجمهور فلا يسعك أن تخالف، لأنه لو خالف في هذه المسألة يا إخواني يكون حنفي ولا مع الجمهور؟ ولا هذا ولا هذا. هو الآن ما قال بأصل الحنفية ولا قال بأصل الجمهور. طب لماذا؟ لأنه لا يقول بقول الحنفية، يقول إن الزيادة على النص إما من باب التخصيص وإما من باب التقييد، ويقول بمفهوم المخالفة وكالجمهور، ومع ذلك انتحل مذهبا لا لهؤلاء ولا لهؤلاء. يبقى هو حنفي ولا متكلمين؟ لا هذا ولا هذا. يبقى أصبح عندنا في عصرنا مجتهد مطلق. عارفين المجتهد المطلق يا إخواني؟ المجتهد المطلق حاجة ومستقلة حاجة. المطلق اللي بينشئ قواعد الأصول لسه بيستنبطها من جديد، المستقل القواعد أمامه ثم يرجح منها. الآن بهذا الذي قاله بأي أصل؟ هو مطلق الآن. ولذلك أخواني في مثل هذه الأمور، في مثل هذه الأمور، وإن رأينا رجل كابن عثيمين أو غيره من أهل العلم، يبقى ينبغي أن أتصاغر في نفسي، لأن هذه أخواني جعل لحجمه حجما كبيرا، ولذلك هو أصبح حاكما على أهل العلم. يعني ما اتهم نفسه في فهمه، ما اتهم نفسه في فهمه، هو لو اتهم نفسه في فهمه يقول أراجع هذه المسألة لعل فيها، لكن هو ماذا فعل؟ يقول يعني يقع في مثل هذه. والشيخ شيخ في العلمين، في الأصول وفي الإيه؟ وفي الفقه. ولذلك ينبغي لطالب العلم إذا وجد من هو أكبر منه أن إيه؟ يبدأ في التصاغر مع نفسه ويبدأ في البحث، فإن وجد نفسه مصيبا فليحمد الله على العافية، ثم يبدأ في المناصحة. طب يا أخواني وقوع أحد العلماء في خطأ يعني التنقص؟ لا. الآن يا أخواني عندك طبيب وأخطأ خطأ يعني أنه ليس طبيبا؟ لا. طب جاهل لا يعلم شيئا في الطب وأصاب في مسألة من مسائل الطب، هو اللي تدرك على الطبيب، يعني أنه طبيب؟ بذلك أنا أعرف، أنا أعرف أنا مكاني، أنا لست طبيبا لكن عرفت هذه المسألة، فالحمد لله رب العالمين على إيه؟ على مثل هذا. وأدعو الله تعالى أن يعلمني كما علم أهل العلم. طيب كم حلال ذكرنا يا قني؟ ثلاث. الأولى اتحاد السبب والحكم، جميل. الثانية اختلاف السبب والحكم، الثالثة ايه؟ اتحاد الحكم مختلف السبب. قبل أن نكمل من هذه المسألة يا اخواني اذكر مسألة يحمل فيها المطلق على المقيد اجماعا، مع ان اتحاد فيها الحكم مختلف السبب. الله تعالى يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، هذه آية من الآيات. ثم لم يأتوا بإيه أخواني؟ بأربعة شهداء، مش كده؟ طب لو كانوا إناثا؟ الآية مطلقة. طيب ولو كانوا كفارا؟ الآية مطلقة. طب لو كانوا مسلمين لكن غير عدول؟ الآية مطلقة. طيب هل تحمل هذه الآية على إطلاقها؟ لا، هذه الآية مقيدة إجماعا، مقيدة بآيتين في كتاب الله اتحد فيهم الحكم واختلف السبب. طيب الآيتين ايه يا اخواني؟ الآية الأولى منهم كل يحفظها، آية الطلاق فأشيروا ايه؟ ها؟ ذوي عدل، والعدالة لا تكون إلا في مسلم عدل، مش كده يا اخواني؟ طيب هنا الحكم اتحد ولا ما اتحد؟ اتحد الشهادة، وقيدت إحدى الشهادتين بالإيه؟ بالعدالة. طب والسبب مختلف، ومع ذلك فيحمل المطلق على المقيد بإيه؟ بالإجماع. طب ما مستند الإجماع؟ الآيتين فقط، الآيتين فقط، واضح كده يا اخواني؟ طيب قلنا الآن الصورة الثالثة اتحاد الحكم واختلاف السبب. أنا لماذا قلت هذا المثال الأخير؟ حتى أقوي إيه؟ قول الجمهور. الفضل قياس لا ينسخ كذلك عند الجمهور، لكن نقول هذا هو نسخ، احنا بنقول الآن زيادة عن النص، هل هي نسخ؟ هذه فقط اللي احنا بنيه بنختلف فيها. نعم. بالإجماع اتفقوا مع الجمهور للإجماع المنعقد، لكن نقول كل إجماع يا إخواني هل الإجماع، هل الإجماع ينسخ؟ طب يقيد؟ لا، الإجماع يا إخواني لا ينسخ ولا يقيد، الإجماع من الأدلة التبعية، من الأدلة التبعية. يعني إيه التبعية؟ يعني لابد له من مستند، المستند إما يكون يا إخواني إما كتاب أو سنة، إما كتاب أو سنة. فهم قالوا مع الجمهور بالتقييد إن كلهم بأي شيء قلتم يقولون بالإجماع. نقول والإجماع على ماذا استند؟ على الآيتين حاجزنا ورح كده يا أخواني. يبقى هذه المحاجة تأتي منين؟ من هذا التسلسل. خلاص؟ طيب قلني يا أخواني الحالة الثالثة إيه هي؟ اتحاد الحكم واختلاف السبب. جميل. الحالة الرابعة يا أخواني اعكسها. اتحاد السبب واختلاف الحكم. يتحد السبب ويختلف الحكم. نأخذ مثالا يوضح. رب العالمين يقول فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. طيب يا إخواني هو لم يجد الرقبة فماذا سيفعل؟ فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. يبقى الآية الأولى يا إخواني فيها تحرير الرقبة من قبل التماس، يعني لا يمس امرأته حتى يحرر الرقبة. طيب انتقل منها إلى التي تليها لعدم وجدان الرقبة، قال فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، إذن أيضا لن يمس المرأة حتى يصوم شهرين متتابعين. طب إن أفطر على غير عذر بعد 40 يوما ها؟ سيعيد، لأن رب العالمين قيد الشهرين بالإيه؟ بالتتابع. طيب هو الآن ما استطاع أن يصوم سينتقل إلى مرتبة ثالثة هي فأطعامه. طب مين يكمل فيها من قبل أن يتمسك؟ لا، تعال معي الآن. اتحد السبب، نعم، كفرت اضراب الجميع، اختلف الحكم، نعم، الأولى اعتاق، الثانية صيام، جميل، والثالثة اطعام. في أي الأحكام جاء القيد؟ في حكمين الأول والثاني. طب والثالث مطلق؟ مطلق. يبقى اتحد السببين واختلف الحكمين. اتحد السببين واختلف الحكمين، هل يحمل المطلق على المقيد أم لا؟ قولان لأهل العلم، قولين لأهل العلم. جمهور أهل العلم على أنه لا يحمل المطلق على المقيد. خلاص. طيب والمالكية على حمل المطلق على المقيد. المالكية على حمل المطلق على المقيد. خلاص كده يا إخواني. يبقى المالكية اشترطوا في الآية ايه يا إخواني؟ أنه لا يأتي امرأته من قبل الإطعام. طب الجمهور لا يشترط مثل ذلك. خلاص كده يا إخواني. تعال معي الآن نلخص كل ما قلناه في كلمتين اثنتين. يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم وإن اتحد السببان أو اختلف. يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم، معناها إذا اختلف السببين أو اتحد السببين فيحمل المطلق على المقيد. خلاص دي الكلمة الأولى. الكلمة الثانية لا يحمل المطلق على المقيد لو اختلف الحكمان. طب لو اتحد السببين ولو اتحد السببين ولو اختلف السببين ولو اختلف السببين. لخصنا ما قلنا يا اخواني في الكلمتين دول، تتأملها قبل ان ننتقل. الكلمة الاولى تكفي، لكن عشان ما عنديش مفهوم خليها بالتصريح لا بالتلميح. ها هي يا اخواني، واحد انتقل أعيد مرة ثانية القواعد الأربعة. إذا اتحد الحكمان والسببان يحمل المطلق على المقيد، اختلف السببان والحكمان ها لا يحمل المطلق على المقيد. الأولى والثانية قيل فيهم بإجماع. خلاص كده يا إخواني. المسائل الخلافية، المسائل الخلافية، اتحد الحكمان واختلف السببان خلافية، الجمهور على حمل المطلق على المقيد. اتحد السببان واختلف الحكمان، الجمهور على عدم حمل المطلق على المقيد. تلخيص كل ما قلناه في كلمات بسيطة، إذا اتحد الحكمان حمل المطلق على المقيد. طيب إذا اختلف الحكمان لا يحمل المطلق على المقيد. واضح كده يا اخواني القاعدة؟ اتفضل شيخ. أصل الملكية هنا في باب القياس، أيضا في باب القياس. قال ما الذي يمنع جريان القياس في مثل هذا، ما الذي يمنع جريان القياس في مثل هذا؟ اللي يمنع جريان القياس في مثل هذا عند الجمهور أن الحكم جاء بسبب تفصيلي. السبب عندنا يا إخواني واحد، ثم جاء أحكام تفصيلية، ولذلك لا يحمل مطلق على مقيد عند الإيه؟ الجمهور. واضح كده يا إخواني؟ أولا تفضل. يقول المصنف رحمه الله تعالى ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس. النطق معناه يا إخواني العبارة، عبارة النص. ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذه أخذناها في المرة الماضية، قدمناها المرة الماضية، فلا نعود لها مرة ثانية، لأن هذه أخواني فين بيتكلم فين في باب العموم والخصوص، أخذناها هناك. طيب انتقل المصنف يا إخواني إلى باب آخر، قال والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والمجمل ما يفتقر إلى البيان. يبقى الآن يا إخواني بدأ يتكلم في باب آخر وهو باب دلالات الألفاظ، باب دلالات الألفاظ. فيقول والمجمل ما يفتكر إلى البيان، ثم عرف لك البيان. قال والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. طب وإيه هو المبين؟ قال والمبين النص، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. طيب قبل أن نأخذ كلام المصنف تعالى نأخذ كلاما أنا أعتبره أدق، وهو تقسيم الحنفية لدلالات الألفاظ. الألفاظ يا إخواني تنقسم إلى قسمين، واضحة الدلالة ومبهمة الدلالة، أو خليها واضحة وغامضة، دلالات واضحة ودلالات غامضة. خلاص كده يا إخواني. الدلالات الواضحة والغامضة لها درجات في الوضوح والغموض، لها درجات في الوضوح والغموض. نبدأ بغامض الدلالة الآن. غامض الدلالة أو خفي الدلالة يا إخواني الحنفية قسموه إلى أقسام، الحنفية قسموه إلى أقسام، فقالوا أول هذه الأقسام خفي الدلالة، يليه يعني في زيادة الإبهام المشكل، يليه المجمل، يليه المتشابه. كل هذه الأقسام الأربعة عند المتكلمين يقول عنها إيه؟ مجمل. كلها تقول عنها يا إخواني مجمل. عندي الآن كم قسم؟ أربعة. إيه هم؟ خفي، مشكل، مجمل، متشابه. أشدهم إبهاما إيه هو أخواني؟ المتشابه. أخفهم إبهاما الخفي. يبقى الآن يا أخواني في درجات الإبهام أقل درجة الخفاء، أعلى منها قليلا المشكل، أعلى منها قليلا المجمل، أعلى منها المتشابه. خلاص أنا أريد أن أسمع حتى أشرح درجات الألفاظ أو دلالات الألفاظ من حيث الإبهام. كم قسم؟ أربعة. من يذكرها؟ تفضل يا شيخ. خفي، مشكل، مجمل، متشابه. مين ثاني؟ تفضل يا شيخ محمود. احسن. ها كمان ثالث تفضل. جميل. الخفي يا اخواني خفاؤه ليس من لفظه، الخفاء ليس من اللفظ لكن من خارج اللفظ، من انطلاق اللفظ على بعض الافراد. الخفي خفاؤه ليس من لفظه لكن من انطلاق اللفظ على بعض الافراد. ماشي كده يا اخوان؟ طيب رب العالمين يقول السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ايه؟ طيب جزاء بما فعل. جميل. اذا يقولني ما سبب قطع يد السارق؟ السارقة. طيب الان كل سارقة يقطع فيه اليد؟ لا. اذا هذا السارق ينبغي ان يكون له تعريف. ايه هي بقى السارقة نعرفها؟ اخذ مال محترم، لازم نقول محترم، ها، من حرز مثله على سبيل ايه؟ الخفية. وعيد تاني، اخذ مال محترم من حرز مثله على سبيل الخفية. كم الان؟ اربعة. جميل. طيب لو سرق آلة من آلات الله، مزمار، جيتار، ايه تاني اللي يعملوه ويستخدموه؟ ارج. بعض هذه الالات غالي الثمن وبعضها رخيص الثمن، راح وسرق واحد من هذه الالات الغالية الارج، يقطع ولا لا يقطع؟ ليه؟ مال غير محترم. ذهب فسرق حشيشا من تاجر الله، يقطع ولا لا يقطع؟ ليه؟ مال غير محترم. خمرا، خنزيرا، مال غير محترم. خلاص كده يا اخواني. طيب المال يشترط فيه بلوغ نصاب؟ نعم يشترط فيه بلوغ نصاب. ايه هو النصاب؟ عند الجمهور ربع دينار. ربع الدينار يساوي كام الان؟ جرام واحد من عشرة من الذهب. نعم يعني حوالي كام؟ حوالي 200 جنيه. حوالي 200 جنيه. جميل. طيب المال هذا أليس له أيضا صفة في سرقته؟ نعم، أن يكون فيه حرز. فإن كان في غير حرز لا يقطع. يعني الآن واحد جاء شاف هذا المحمول موضوع أخذه، يقطع ولا لا يقطع؟ لا يقطع. طب لماذا؟ لأنه ليس من حرز. أيضا أن يكون خفية، أن يكون. طب الآن هو ما سرقش خفية، ده علني. واحدة كانت ماشية كده خطف الشنطة طلع يجري، هنسميه ايه؟ منتهب. هنسميه يا اخواني منتهب. المنتهب عليه قطع؟ لا. طيب مختلف، يعني ايه مختلف؟ كان في عنده المال ثم اخذه، او اخذ المال خلصة، يعني كان موضوع الآن الجوال ده وراح جاي ايه خلصة كده واخده ومشي، يقطع ولا لا يقطع؟ لا يقطع. هذا دي إجماع يا إخواني. طيب الآن تعالى وانظر لصور ليست واضحة هذا الوضوح. الطرار، عارفين طرار ولا لا؟ ده مال الشوارع. النشال، الطرار، النشال يا إخواني. الطرار يقطع ولا لا يقطع؟ طيب هو خد خفية؟ نعم أخذ من خفية، لكن والعيون متيقظة، لأن الثاني طبعا من حرز من جيدك، والعيون متيقظة سرق فأصبح سارقا وزيادة، الثاني والعيون نائمة، واللي والعيون إيه وخفية. ولذلك إن الشاد الخلافي ضعيف. طب تعالى صورة أخرى، النباش. ايه هو النباش؟ كان زمان يا اخوان يقولوا النباش اللي بيسرق الايه الاكفان، دلوقتي بيسرق الاموات. فالنباش يا اخوان كان يسرق الاكفان، يقطع في النباش ولا لا؟ تعالى انطباق اللفظ ينطبق ولا لا ينطبق؟ ده لفظ وده لفظ، ده سارق وسارق يسميه ايه؟ نباش. اذا اللفظ لا ينطبق. طيب المال اللي اخذه الان محترم ولا غير محترم؟ في نظر كثير من الناس مش محترم، يعني كفن. طيب من الذي يملك الكفن؟ الميت لا يملك. مين؟ احنا بنقول كفن. بنقول كفن. ها؟ اذا يا اخواني انا احتاج في مسألة النباش الان للنظر، هل ينطبق عليه سارق ولا غير سارق؟ ولذلك اختلف اهل العلم فيه. جمهور الحنفية على انه لا يقطع، يعذر. وجمهور اهل العلم على ان لفظ السارق ينطبق عليه. طيب يا اخواني اصبح في انطباق لفظ السارق عليه الان في خفاء ولا مش في خفاء؟ في خفاء، من داخل اللفظ ولا من خارجه؟ من خارجه، في الانطباق على بعض الافراد، انطبق على بعض الافراد. هل ينطبق على كل الافراد ولا على بعضها؟ هذه احسن. يبقى اذا سبب الخفاء ايه الان؟ من خارج النص. ما هو؟ النظر في انطباقه على بعض الافراد. طبعا الان لما جئنا قلنا السارق قلنا لا يلحق، الطراق قلنا يلحق اللي هو النشاب، النباش وقفنا. طب المنتهي والمختلف لا قلنا ليه؟ لان فيه اجماع خلاف فيها نظر. طيب انهي لك المسألة. رأي الجمهور راجح في ان النباش يقطع لو الكفن. طب لو سرق الجثة بقى؟ لا، عند الحنفية هذه اجتهاده لا نتكلم فيه، واضح يا اخواني؟ طيب المقصد يا اخواني التمثيل، المقصد التمثيل. الآن وضحت صورة المسألة، عرفنا الخفاء بيأتي من داخل اللفظ ولا من خارج اللفظ؟ من خارج اللفظ. ما معنى كلمة من خارج اللفظ؟ يعني انطباقه على بعض الأفراد. جميع الثلاثة الباقية يا إخواني خفاء وغموض، لكن من اللفظ نفسه. يعني من اللفظ نفسه. أحيانا يا إخواني تتزاحم المعاني على اللفظات العربية، يعني اللفظة العربية كلها ايه اكثر من معنى، اما ترادف واما اشتراك واما توافق. طيب جميل. واحيانا اللفظة تستخدم في اللغة استخدام وتأتي في الشرع تستخدم استخدام اخر، يعني حقيقة لغوية وحقيقة شرعية، واحيانا تستخدم في الحقيقة والمجاز، فاصبح عندي اشكال من داخل اللفظ. الثلاثة الباقية الغموض والإبهام من داخل اللفظ، أخفها المشكل. المشكل جاء من كلمة أشكال، جاء من كلمة يا إخواني أشكال، يعني دخل في الإشكال. كلمة أشكال يا إخواني يعني إيه؟ دخل في الإشكال، يعني لو تقول أشتاء يعني دخل في الشتاء، خلاص؟ فهي أشكال، ومنها اسم الفعل ايه؟ مشكل، ومنها اسم المفعول مشكل. خلاص كده يا اخواني؟ فالمشكل هذا اين وضع اشكاله؟ وضع اشكاله من داخل اللفظ. اللفظ يكون محتمل، اللفظ يكون محتمل. طيب الخفاء يا اخواني بالتدقيق في النظر العقلي وصلت للمعنى؟ نعم وصلت. طب مع الإشكال قد أصل بالتدقيق وقد لا أصل وأحتاج إلى دليل خارجي. طيب قل لي لا أفهم عشان المثال يوضح لك كل شيء. طيب رب العالمين يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ها ثلاثة قروء أكيد نمة ثلاثة قروء جميل قروء قلنا جمع قار. طيب القار في اللغة هو إيه؟ الحيض أو الطفل. طب المربي هنا إيه؟ طب ما غيرك ممكن يكون الحيض. إذن يا إخواني لما جاء الطهر والحيض أصبح عندي إشكال في النص الآن، هذه المطلقة بأي الأشياء تعتد، بطهر أم بحيض؟ طيب ممكن الآن هذا الإشكال من التدقيق في النص أصل وقد لا أصل فأحتاج إلى النظر خارج النص، وفعل ذلك أهل العلم، فعل ذلك أهل العلم المالكية والشافعية قالوا زي ما قال الشيخ الطهر، والحنفية والحنابلة قالوا الحيض. هنختار ولا بأي شيئين سنأخذ؟ أنا الآن أريد أن أرفع الإشكال إما بالتدقيق داخل النص أو من النظر خارج النص، وكل منهم فعل ذلك. نظر داخل النص الشافعية والمالكية نظر داخل النص قالوا رب العالمين يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قالوا هنا يراد بها الطهر. طب لماذا؟ قالوا إنك ذكر ثلاثة ودخل عليها إيه؟ تاء التأنيث، والأعداد من ثلاثة إلى تسعة تخالف الإيه؟ المعدود. لو كان مذكر يكون مؤنث، لو كان مؤنث يكون مذكر. وأنا أقول هذا طهر وهذه حيضة، فلما أقول ثلاثة يبقى إيه؟ أطهار، لأن ثلاثة مؤنث يبقى المعدود يكون إيه؟ مذكر. فقالوا نظرنا في النص وزال عنا الإشكال. واضح كده يا إخواني؟ يبقى نظر الآن وزال عنهم الإشكال من داخل النص. الحنفية نظروا في النص وقالوا لا المراد الحيضات. النص الآن خفاء الإشكال وزال بالنسبة لنا وهو الحيضات من داخل النص. قلنا لهم لماذا؟ قالوا رب ثلاثة، انتم متذكرين لما درسنا الخصوص الخاص قلنا الذي يدل على الخصوص منها الأعداد، فثلاثة لفظ ايه؟ خاص. قالوا ثلاثة هنا لفظ خاص يدل على انها الحيضات. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لان كل الأطهار ثلاثة لن تستخدم في لفظها الخاص، اما تكون زائدة وما تكون ناقص. قلنا لهم كيف؟ قالوا لو كنا ثلاثة طهور وطلق في هذا الطهر لا يحتسب ده عليهم، طلق في هذا الطهر معناه انه سيعتد بهذا الطهر ثم طهرين بعده. طيب لو طلق في اخر الطهر او في وسطه معناه اعتد بطهر كامل ولا بعض طهر؟ بعض طهر. ورب العالمين قال ايه؟ ثلاثة. واللفظ الخاص لا يجوز الانتقاص ولا الزيادة عنه، يعني لا الانتقاص منه ولا الزيادة عنه. قالوا خلاص لا يعتد بهذا الطهر، لا يعتد بهذا الطهر. طيب جميل، معناه انه سيعتد بثلاثة. طب وهذا الطهر اليس بعض طهر؟ يبقى معناه ثلاثة وايه؟ وزيادة. اذا لا يجوز ان يكون المقصود بها في الآية الطهر لان عندي لفظ ثلاثة. اما المقصود بها يقال الحيضات لانه سيطلق في طهر ثم يستقبل العدة ليه ليه الحيضة. واضح كده يا اخواني؟ طيب هذا له نظر وهذا له نظر. قلنا لهم طيب فما الرد على التذكير والتأنيث؟ قالوا التأنيث هنا في الآية باعتبار اللفظ، لان نقول هذا ايه يا اخواني؟ قرء، ما نقولش هذه قرء. يبقى هنا التأنيث باعتبار اللفظ وليس باعتبار المعنى. طيب الآن هل زال الإشكال؟ لا. ما زال الإشكال؟ كلام الفريقان، كلام الفريقين إيه؟ متكافئ، فأنت ستبحث عن دليل خارجي حتى يطمئن القلب أو يغلب الظن. حتى يطمئن القلب او يغلبه الظن. عرفني معنى كلمة مشكلة يا اخواني؟ خذ مثالا اخر. رب العالمين يقول فأتوا حرثكم أن شئتم. جميل. أن في اللغة تستخدم بمعان. المعنى الأول الأول كيف، الثاني متى، الثالث أين. فلما أقول بالمعنى الأول فأتوا حرثكم كيف شئتم لا إشكال. طيب متى شئتم لا في إشكال. فترة الحيض، فترة النفاس، يبقى إذن هذه مقيدة خلاص. طيب أين شئتم؟ هل يقال أين شئتم هنا يعني يأتي المرأة في أي مكان شاء في الدبر أو في القبل؟ لأن أين شئتم؟ قالوا ننظر الآن في هذا الإشكال حتى نحدد، نشوف أين هنا مطلوبة النص ولا غير مطلوبة، موجودة بمعنى هذا يستخدم ولا لا يستخدم. قالوا ننظر في النص. النص قال فيه فأتوا حرثكم. ايه هو الحرث؟ مكان الإنبات. والدبر ليس مكانا للإنبات. إذن أين هنا تستخدم ولا لا تستخدم؟ لا تستخدم. طيب يا أخواني الإشكال هنا زال من داخل النص بالتأمل فيه ولا من نص خارجي؟ لا بالتأمل في النص. واضح يا اخواني؟ يبقى عندي المرتبة الثانية هي الايه؟ المشكل. خلاص؟ يبقى اول مرتبة المراتب الغموض وايه؟ الخفي. الثانية المشكل. الثالثة يا اخواني اشد ابهاما. مجمل. لا تبين بالتأمل في النص ولو تأملت. لكن يلزم لها ما يجليها من خارج النص. خذ مثالا يوضح. رب العالمين يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. جميل. وأقيموا الصلاة تأملها، هل تستطيع أن تصلي بتأمل النص؟ أمال كيف ستزيل الإشكال بنص خارجي وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالمبين فقال صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب وجد عند بعض الناس حتى مع نظر لصلاة النبي إشكال، كمثل من المسيء في صلاة، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بلفظه، علمه كيف يصلي. لأن الرجل كان لا يعدل الأركان. يعني إيه يعدل الأركان؟ الطمأنينة. فعلمه قال له ثم اركع حتى تطمئن، ثم ارفع حتى تطمئن قائمة، إلى آخر ما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسيء صلاة. إذن يا أخواني المجمل إنما يأتي بيانه من خارج النص، يأتي بيانه من خارج النص. طب المتشابه، المتشابه ثابت في كتاب الله بإجماع. طب لماذا؟ لأن الله تعالى نص على أن في القرآن متشابه. لكن المتشابه في كتاب الله قد يكون متشابه في المعاني. صحيح؟ يعني إيه في المعاني يا إخواني؟ يعني يتكرر معنى في أكثر من مكان. وقد يكون متشابها في فهمه. فالمتشابه في فهمه هو المراد هنا. المتشابه في فهمه نفعل فيه واحدا من أمرين. الأمر الأول أن نرده إلى المحكم، أن نرده إلى المحكم فيزول التشابه. خذ مثالا يوضح حتى ننتهي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. جميل. ويقول لا تسافر امرأة مسيرة يوم إلا مع ذي، وثلاثة أيام إلا مع ذي. طيب في آخر الزمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا عن الأمر الذي سيكون في الأمة، يقول حتى تسافر الضعينة لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. جميل جدا. قد يستشهد بها بعض الناس وهذا حدث، فيقول هذا يدل على أنه يجوز للمرأة أن تسافر مع غير ذي محرم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك ولم يبين لنا أنه ممنوع. إذن يا أخواني هذا الآن اللفظ تشابه عليه الآن، هل هذه على سبيل الإخبار بعلامات الساعة التي ستكون بين عيني الساعة وإخبار بالأمن، ولا هي دليل على أن المرأة تسافر بغير محرم؟ طيب تعالى سيأتيك الآن نصوص أخرى محكمة إنما سيقت لأجل المسألة. إيه هي؟ لا تسافر المرأة بغير محرم. يبقى بيان أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر بغير محرم مع غير محرم، وقد سيق النص لأجل إيه؟ هذه المسألة. طب النص الثاني سيق لأجل هذه المسألة ولا إخبار عن علامات الساعة؟ إخبار عن علامات الساعة. فإذا نرد المتشابه إلى المحكم فيدل إيه؟ التشابه. انتهى الأمر. النوع الثاني يا أخواني من المتشابه حتى لا تستطيع أن ترده إلى محكم لأنه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا جميع مآلات الأمور، جميع ما تقول إليه الأمور. وقد جعل منها بعض أهل العلم الحروف المقطعة في أول السور. نرجع الآن رجوعا سريعا. قلنا يا إخواني الألفاظ من حيث الخفاء تنقسم إلى أربعة مراتب، من الأدنى إلى الأعلى، الخفي، المشكل، المجمل، المتشابه. أشدها خفاء المتشابه، وأخفها خفاء الخفي، وفي الوسط. وقد سماها إلى قسمين، القسم الغموض جاء من اللفظ القسم الأول، القسم الثاني الغموض من خارج اللفظ. الذي من خارج اللفظ هو الخفي، والذي كان من داخل اللفظ المشكل، المجمل، المتشابه. يقابل هذه المراتب الأربعة أربع مراتب في الوضوح، نذكرها ونقف عندها ذكرا فقط. الظاهر يقابل الخفي، النص يقابل المشكل، المفسر يقابل المجمل، المحكم يقابل المتشابه. نقف عندها ونكملها في المحاضرة القادمة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.